أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك عدة تقسيمات في الحكم الشرعي. التقسيم الأول الذي تعرضنا له هو تقسيم الحكم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. التقسيم الثاني الذي نتعرض له اليوم هو تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. فالأحكام على نوعين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. والسؤال الأساسي هنا: ما هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ الجواب: الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. أما الحكم الظاهري فهو ذلك الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. طبعا والتفرقة بين الواقع والظاهر صارت محطا للجدل والخلاف. فمثلا بعضهم قيد قال: حينما نقول الحكم الواقعي ما لم يؤخذ في موضوعه الشك فهو الدليل القطعي فقط، ما دل عليه الدليل القطعي فقط، مثلا ما دل عليه التواتر. فإن ما دل عليه التواتر، والتواتر شنو دليله؟ قطعي، سيكون هذا حكما واقعيا. أما إذا كان مدلولا للأدلة الظنية كخبر الثقة مثلا والوصول العملية، فيكون شنو؟ حكما ظاهريا. ففرق هذه الطريقة: الذي يدل عليه الدليل القطعي حكم واقعي، أما الذي يدل عليه الدليل الظني شنو؟ فهو حكم ظاهري. ولكن هذه التفرقة غير دقيقة وغير صحيحة. بعبارة أخرى نطرح سؤالا مهما. هذا السؤال سيبقى معكم يعني في مختلف المطالب في علم الأصول، وهذا السؤال هو أن مؤدى الأمارات، الأمارات اللي هي من الأدلة الظنية، مؤدى الأمارات هل هو حكم واقعي أم هو حكم ظاهري؟ وهذا مطلب طبعا مهم يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى انتباه. نقول: الأمارة تارة نتكلم عن حجيتها التي جعلها الشارع لها، وتارة نتكلم عن مؤداها. يعني شنو مؤداها؟ أي ما تخبر عنه الأمارة عليكم السلام. فلو أخبرني زيد الذي هو ثقة بوجوب الصلاة، فتارة نتساءل هل مؤدى هذه الأمارة وهو وجوب الصلاة هل هو حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ يعني زرارة حينما يقول الالتماس حرام على الصلاة، هل الالتماس حرام حكم واقعي أم حكم ظاهري مؤدى الأمارة؟ هذا السؤال. سؤال من جهة ثانية، أصل الحجية التي جعلها الشارع للأمارة فقال خبر الثقة حجة، هذا أصل الحجية حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ ففي الحقيقة كم سؤال عندنا؟ سؤالان، سؤال عن مؤدى الأمارة وما تخبر عنه، وسؤال عن حجية الأمارة التي جعلها الشارع. نقول أما حجية الأمارة التي حكم بها الشارع فهي بلا شك ولا شبهة حكم ظاهري وليست حكما واقعيا. لماذا؟ نقول لأن الحجية التي جعلها الشارع للأمارة قد أخذ في موضوعها، في موضوع الحجية، الشك في حكم شرعي سابق. توضيح ذلك، متى يجعل الشارع الحجية للأمارة؟ نقول يجعل الحجية للأمارة في حالة الشك في صدق الأمارة. يعني تارة نقطع بصدق الأمارة فتحتاج إلى حجية شرعية أم لا تحتاج؟ إذا قطعنا بأنها صادق ولا نحتاج إلى حجية شرعية، وتارة نقطع بكذبها أن هذه الأمارة كاذبة 100%، فنحتاج إلى حجية شرعية بعد أو لا تأتي الحجية الشرعية؟ لا تأتي الحجية الشرعية. إذا متى تأتي الحجية الشرعية؟ حينما نشك في صدق الأمارة وكذبها، لا قاطعين بصدقها ولا قاطعين بمن؟ بكذبها، فنشك فيها. زين، أسئلة سؤال، ما معنى الشك في الأمارة الذي صار موضوعا للحجية؟ أمارة مشكوك فيها فجاءت الحجية الشرعية وانصبت عليها، هذا الشك في الأمارة مرجعه إلى أي شيء؟ حينما أشك في خبر زيد، يعني شنو أشك في خبر زيد؟ أشك في نفس الخبر أو ما يخبر عنه زيد؟ الصحيح شنو؟ يعني زيد أخبرني بموت فلان، أنا شككت في هذا الخبر، شكي في الخبر مرجع علما، مرجع إلى المؤدى أن هذا مات أو لم يمت. زرار حينما يخبرني بوجوب حرمة الارتماس، فحينما أشك، يعني أشك بمن؟ أشك بالحكم اللي هو حرمة الارتماس. فإذا شوف، أنا قاعد أستسر يا في المطلب، الأمارة متى تثبت لها الحجية؟ في حالة الشك فيها، لا في حالة العلم بصدقها ولا في حالة العلم بكذبها. زين، حالة الشك في الأمارة أين مرجحة؟ مرجحة إلى الشك في الحكم الواقعي الذي تخبر عنه الأمارة. إذن متى جعلت الحجية للأمارة؟ جعلت بعد أن شككنا في الحكم الواقعي، فالحجية هنا أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مصدر. فش راح تصير حكم واقعي لو ظاهري؟ راح تصير حكم واقعي. هذا بالنسبة لمن؟ لنفس الحجية، خلها قاعدة عندك، كل حجية فهي حكم ظاهري. حجية خبر الثقة، حجية التواتر، حجية البراءة، حجية الاستصحاب، بس اسمع حجية فهي حكم ظاهري. خصوصا طبعا كلامنا عن الأمارات والأصول العملية. زين، هذا بالنسبة للحجية. أما بالنسبة لمؤدى الأمارة، أي ما تخبر عنه الأمارة، فلو أخبرني الثقة بوجوب الصلاة، فهل هذا الوجوب حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ يعني ما يخبر به الثقة حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ مو الحجية، ما يخبر به الثقة. نقول هناك تفصيل. تارة تثبت الأمارة حكما شرعيا لذات فعل من الأفعال، فتصب الحكم على ذلك الفعل بعنوانه لا بأنه مشكوك أو ليس مشكوكا. أصلا الأمارة لا تنظر إلى أن هذا الحكم مشكوك أو ليس بمشكوك، بل تصب الحكم على ذات الفعل. مثاله لو جاءتني رواية عن الثقة قال فيها الصلاة واجبة، فإن الوجوب هنا انصب على عين الصلاة بما هي فعل من الأفعال، مع غض النظر عن كونها مقطوعا بها أو شنو مضمونا أو مشكوكا بها. ما له علاقة أصلا أن حكمها الشرعي مشكوك لو ما مشكوك. الأمارة تصب الوجوب على ذات الصلاة، وحينئذ سيكون ذلك الحكم واقعي أم ظاهر؟ سيكون واقعيا، لأنه لم يؤخذ فيه الشك في حكم شرعي مصدر. غاية الأمر، غاية الأمر، هذا حكم مقطوع به أم حكم مشكوك؟ وجوب الصلاة. أكو فرق يعني بين أن نقول هذا حكم مشكوك وبين أن نقول هذا الحكم أخذ فيه الشك في حكم سابق. قلنا وجوب الصلاة لم يؤخذ فيه أو في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، لكنه هو مشكوك أم مقطوع به؟ مشكوك. ليش مشكوك؟ لأنه دل عليه أمارة لو دل عليه تواتر، دلت عليه أمارة، والأمارة تفيد القطع أم الظن؟ تفيد الظن. إذن وجوب الصلاة حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم آخر، ولكنه حكم واقعي ظني وليس حكما واقعيا قطعيا، لأنه مدلول للأمارة والأمارة دليل ظني. إذن مؤدى الأمارة من هذا النوع ايش راح يصير؟ حكم واقعي. ولكن في بعض الأحيان يكون مؤدى الأمارة حكما ظاهريا، كما لو كان الحكم الذي تخبر عنه الأمارة ليس منصبا على ذات الفعل، وإنما هو منصب على حالة الشك في الحكم الشرعي. ومثاله الأمارة الدالة على البراءة مثلا، كما لو ورد عن زرارة أو لا في الحديث النبوي المعروف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي هي شنو؟ البراءة الشرعية. زين هذه البراءة الشرعية ما هو الدليل عليها؟ هو هذه الرواية النبوية المعروفة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فمدلول هذه الرواية ومدلول هذه الأمارة هو شنو؟ هو البراءة. زين والبراءة أخذ في موضوعها الشك أم لم يؤخذ في موضوعها الشك؟ البراءة أخذ في موضوعها الشك. فالرواية هنا والأمارة هنا دلت على البراءة، والبراءة أخذ في موضوعها الشك. فالبراءة حكم ظاهري أم واقعي؟ حكم ظاهري. فالأمارة الدالة على البراءة دالة على حكم واقعي أم دالة على حكم ظاهري؟ الأمارة اللي تخبر عن البراءة دالة على حكم ظاهري. خلاصة الكلام أن الأمارة تارة ننظر إلى حجيتها وتارة ننظر إلى ما تخبر عنه، أي مؤدى الأمارة. إن نظرنا إلى حجيتها فهو حكم ظاهري دائما، حجية الأمارة حكم ظاهري دائما. أما إذا نظرنا إلى مؤدى الأمارة ما تخبر عنه الأمارة فتارة يكون حكما واقعيا كما في وجوب الصلاة، وتارة يكون حكما ظاهريا كما لو دلت الأمارة على البراءة فإنها تدل على حكم ظاهري. إذن لا يمكن القول بأن مدلول الأمارات هو دائما شنو؟ أحكام ظاهرية. ولا يمكن القول بأن مدلول الأمارات هو دائما أحكام واقعية، بل مدلول الأمارة تارة يكون حكما واقعيا إذا انصب على ذات الفعل كوجوب الصلاة، وتارة يكون حكما ظاهريا إذا انصب على حكم أخذ في موضوعه الشك كما في البراءة الشرعية. هذا هو التفريق الصحيح بين الحكم الواقعي والظاهري، وبين كون الأمارة حجيتها حكم ظاهري ومدلولها تارة يكون حكما ظاهريا وتارة يكون حكما واقعيا. إذا اتضح ذلك نقول الحكم الواقعي تقدم عنه الكلام في الحلقة السابقة، أما كلامنا الآن في الحلقة الثالثة فيقع على الحكم الظاهري، ونفسر فيه حقيقة الحكم الظاهري وهل هو ممكن أم مستحيل. ولكن قبل ذلك يتعرض السيد الشهيد إلى مطلب متعلق بالحكم الواقعي، فيقول تقدم في الحلقة السابقة بأن الحكم الشرعي له مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. وفي مرحلة الثبوت كم عنصر موجود؟ ثلاثة عناصر: الميلاد والإرادة والجعل والاعتبار أو الاعتبار. وقلنا سابقا بأن كل حكم شرعي يمر بهذه المراحل. يعني شلون يمر بهذه المراحل؟ والإخوة اللي كانوا حاضرين سابقا يتذكرون المثال، قلنا مثلا البرلمان أو المجلس الوطني إذا أراد أن يقرر قانونا ففي البداية يسأل هذا القانون فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، وهي مرحلة المرحلة الميلاد تحديد الميلاد. ثم بعد أن يكتشف وجود المصلحة في ذلك القانون تكون عنده إرادة وقوف علم لذلك القانون، وهذا العنصر الثاني وهو عنصر الإرادة. ثم بعد أن تحصل عنده إرادة ماذا يفعل؟ يجعل ويصوت على ذلك القانون، وهذا مرحلة الاعتبار. طبعا هاي كل المراحل الثلاثة بين أروقة البرلمان قبل أن تخرج إلى النار. إذا انتقلت إلى الإذاعة والتلفزيون والجرائد هاي مرحلة، هاي مرحلة الإثبات. فهناك ثلاث مراحل للثبوت ومرحلة واحدة تسمى مرحلة الإثبات والإبراز والإعلام. أما المراحل الثلاث أو العناصر الثلاث في الثبوت الملاك والإرادة والاعتبار، هل هذه العناصر الثلاثة كلها ضرورية أم بعضها ضروري والآخر ليس ضروريا؟ درستم في الحلقة الثانية بأن العنصرين الأولين الملاك والإرادة ضروريان، أما العنصر الثالث وهو الاعتبار فهو ليس ضروريا وإنما هو عنصر تنظيمي وصياغي اعتاده العقلاء والمشرعون لتنظيم الأحكام التي يصدرونها. ولذلك قلنا في الحلقة الثانية بأن روح الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي هي شنو؟ هي الملاك والإرادة. أما الاعتبار فيمكن الاستغناء عنه لأن دوره هو التنظيم والصياغة، فيمكن للمولى ألا يستعمل الاعتبار. فماذا يفعل إذا لا يستعمل الاعتبار؟ إذا كان المولى لا يستعمل الجعل والاعتبار فماذا يفعل؟ الجواب: وذلك بأن يبرز الإرادة مباشرة. نموعدنا بلاد وإرادة وجعل واعتبار ثم يأتي عملية الإبراز. نقول في بعض الأحيان المولى يستغني عن الاعتبار ويبرز الإرادة مباشرة، يقول أريد منك أن تصلي، هيا أريد منك أن تصلي، مرحلة إثبات ومرحلة ثبوت، هاي إثبات كاشف عن من في الحقيقة؟ تكشف عن الملاك والإرادة أم تكشف عن الاعتبار؟ تكشف عن الملاك والإرادة، لأن المولى ما قال اعتبرت عليك الصلاة أو جبت عليك الصلاة، شنو قال؟ أريد منك الصلاة. وإذا تذكرون بالحلقة الثانية قلنا بأن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى شامل للحالتين، حالة ما لو أبرز المولى الاعتبار أو حالة ما لو أبرز المولى شنو؟ الإرادة واستغنى عن الاعتبار. في كلتا الحالتين يجب على المكلف طاعة المولى. إذا ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أن الاعتبار عنصر ضروري أو ليس ضروريا؟ ليس ضروريا، لكن السيد الشهيد يقول هنا في الحلقة الثالثة، هذا الكلام تقدم في الحلقة الثانية، أما في الحلقة الثالثة فيقول إن الاعتبار لا يقتصر دوره على كونه عنصرا تنظيميا وصياغيا، بل فيه ثمرة وفائدة غير ذلك. ما هي هذه الثمرة؟ يقول سيدي سيدي الاعتبار فيه فائدة وهي تحديد مركز حق الطاعة وتعيين مصب حق الطاعة. توضيح ذلك أن العاقل يدرك بأن المولى سبحانه وتعالى له حق الطاعة على عباده، أي يجب على العباد أن يمتثلوا أوامر المولى، وكذلك يدرك العقل بأن المولى سبحانه وتعالى هو بيده أن يحدد الشيء الذي يريده من المكلف، ويجب على المكلف أن يطيعه في ذلك الشيء الذي يحدده المولى، لأنه أحيانا يكون الملاك موجودا في الشيء وتكون للمولى إرادة للشيء، إرادة للشيء، ثم يعتبر المولى ذلك الشيء في ذمة المكلف، فيعتبر المولى في ذمة المكلف عين الشيء الذي صارت فيه الملاك والإرادة. يعني مثلا لو افترضنا أن الملاك تعلق بالصلاة، الصلاة فيها مصلحة، ثم صارت إرادة للمولى للصلاة، ثم جعل المولى شنو وجوب الصلاة في ذمة المكلف. فأسألك سؤال، الذي تعلق به الاعتبار هنا والذي تعلقت به المصلحة والإرادة واحد أم متعدد؟ واحد أم متعدد؟ واحد. الصلاة هي اللي صارت مصدر للميلاد، والإرادة وهي التي أدخلها المولى في عهدة المكلف. فالمراد والمعتبر واحد وليس متعددا، هذا أحيانا، ولكن أحيانا أخرى في موارد أخرى يكون المراد شيئا ومصب الجعل والاعتبار شيء آخر، أي أن الملاك والإرادة تعلق بالصلاة أو تعلق بالفعل، أي فعل من الأفعال، الملاك والإرادة موجود في الفعل، ولكن المولى لا يوجب علينا ذات الفعل الذي فيه ملاك وإرادة، وإنما يوجب علينا مقدمة ذلك الفعل المؤدي إليه. فتارة المولى يصب الوجوب على ذات الفعل الذي فيه ملاك وإرادة، وتارة يصب الوجوب على مقدمة الفعل وليس على ذات الفعل. أضرب لك هنا مثال عرفي حتى يصير الفرق واضح. مثلا لو كانت يعني مولى عرفي، لو كان للمولى العرفي حديقة وكانت هناك مصلحة في سقي الحديقة، يريد يسقيها ماء، وتولدت إرادة للمولى لسقي الحديقة، فهناك حالتان، تارة يدخل في عهدة المكلف سقي الحديقة، فشكل له يجب عليك أن تسقي الحديقة، فهنا الذي دخل في عهدة المكلف هو شنو؟ الذي دخل في عهدة المكلف هو سقي الحديقة، والذي تعلق به الملاك والإرادة هو شنو؟ هو سقي الحديقة. فصار تعدد لو واحد. ولكن في بعض الأحيان أن يكون أن تكون إرادة المولى تتعلق بسقي الحديقة، ولكنه لا يدخل في ذمة المكلف سقي الحديقة مباشرة، وإنما يأمره بالمقدمة. فش يقول لك؟ يقول لك افتح الحنفية مثلا، أوجبت عليك فتح الحنفية، فالمراد للمولى ما هو؟ المراد للمولى، المراد للمولى سقي الحديقة، لكن الذي أدخله في عهدة المكلف ليس هو سقي الحديقة، وإنما هو مقدمة السقي وهو فتح الحنفية. فإذا المولى تارة يدخل في عهدة المكلف الفعل المراد للمولى، وتارة يدخل في عهدة المكلف شنو؟ مقدمة ذلك الشيء المراد التي تؤدي إليه. وعلى كلا الفرضين، يعني سواء أوجب المولى ذات الفعل أو أوجب مقدمة الفعل، فيجب على المكلف طاعة المولى سبحانه وتعالى، سواء أمره بذات الفعل أو أمره بمن؟ بالمقدمة. يجب على المكلف إطاعة المولى في حدود ما يأمره، فلو أمره بذات الفعل يجب عليه أن يأتي بذات الفعل، وإذا أمره بمقدمة الفعل يجب عليه أن يأتي بمن؟ بالمقدمة. قد واحد يقول لي شنو الفرق؟ قد واحد يقول شنو الفرق؟ أقول لك الفرق يظهر حتى من هذا المثال العرفي وهو سقي الحديقة. يعني مثلا لو أمرني المولى بفتح الحنفية وإرادته بمن ذكر متعلقة بالسقي، أنا ما فتحت الحنفية وإنما جبت لي إناء كرست ماء شنو أجيب وسقيت الحديقة. أعد ممتثلا أو لا أعد ممتثلا؟ لا أعد ممتثلا، لأن المولى لم يوجد سقي الحديقة كيفما اتفق بدلو بإناء بحنفية، لا، أوجب علي سقي الحديقة عن طريق شنو؟ فتح الحنفية فقط. أما لو كان المولى قد أوجب علي السقي مطلقا وسقيت الحديقة بالعناء، فأعد ممتدلا أو لا أعد ممتدلا؟ أعد ممتدلا. فهذا هو الفرق بين مطلبين. إذا أدخل في ذمة الفعل فآتي بالفعل من أي مقدمة، أما إذا أدخل في ذمة مقدمة خاصة فليس من حقي أن أستخدم مقدمة غير المقدمة التي عينها المولى، لأن المقدمة التي عينها المولى هي المصدر لحق الطاعة. سؤال اللي هو ثمرة المطلب كله، سؤال كيف نعين ونحدد بأن المولى أمرني بذات الفعل ويريد ذات الفعل أم لا المولى يأمرني بمقدمة الفعل؟ كيف أفرق بينهما؟ الجواب الذي يفرق بينهما هو الاعتبار، فالاعتبار هو الذي يحدد أن الداخل في ذمة المكلف هو ذات الفعل أم إن الداخل في ذمة المكلف هو مقدمة الفعل. إذن الاعتبار له فائدة أو ليس له فائدة؟ الجواب له فائدة. ما هي فائدة الاعتبار؟ الجواب تحديد مركز حق الطاعة، يعني شنو تحديد مرتب حق الطاعة؟ أي أن الداخل في ذمة المكلف هل هو ذات الفعل أم هو مقدمة الفعل؟ الذي يحدد ذلك ما هو؟ هو الاعتبار. فالاعتبار له فائدة كبيرة في تحديد مصب حق الطاعة. ولذلك قالوا إن أغلب الأحكام الشرعية هي من النوع الثاني. يعني شنو من النوع الثاني؟ أي أن الشارع أوجب الفعل أو مقدمة الفعل. أوجب مقدمة الفعل. قالوا حتى الصلاة المولى أوجب علينا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن أسئلة سؤال: الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة لذاتها أو بما هي مقدمة لشيء آخر؟ الجواب شنو؟ بما هي مقدمة لشيء آخر، وهو شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمولى أوجب الصلاة لا لذاتها، وإنما لأنها تؤدي إلى أمر وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالذي يحدد مصب حق الطاعة الذي هو الفعل أو المقدمة هو الاعتبار. فإذا الاعتبار له فائدة، فتارة يتعلق الاعتبار بذات الفعل الذي تعلقت به الإرادة، وتارة يتعلق الاعتبار بمقدمة الفعل الذي تعلقت به إرادة. فالتعيين يكون بيد الاعتبار، فله فائدة غير التنظيم والصيانة. نطبق هذا المقدار. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا في الحلقة الثانية إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. زين، بعد ما نقدر نقول والواقعي هو مؤدى على الأدلة القطعية والظاهري هو مؤدى على الأدلة الظنية؟ لا، مؤدى على الأدلة الظنية على نوعين، تارة يكون حكم واقعي وتارة يكون حكما ظاهريا كما أوضحت لك ذلك. زين، وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم ماذا نقصد؟ الأحكام الواقعية، أي مفعول به لنقصد، نقصد الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة الثانية أن مرحلة الثبوت للحكم، الحكم الواقعي، تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. ثم تأتي مرحلة الإثبات. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، وإنما العنصر الضروري هو الملاك والإرادة، بل يستخدم. يا ولي يستخدم الاعتبار غالبا. ليش قال غالبا؟ لأنه في بعض الأحيان نستعمل الاعتبار وفي بعض الأحيان لا نستعمل الاعتبار، لأنه ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. يمكن الاستغناء عنه أم لا يمكن؟ يمكن. وذلك شسر بأن يبرز المولى إرادته مباشرة دون الحاجة إلى الاعتبار. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. هذه العبارة وقعت محلا للكلام. العنصر الثالث هو الاعتبار دائما. لو العنصر الثالث هو الاعتبار غالبا، العنصر الثالث هو الاعتبار، والاعتبار هو العنصر الثالث. نعم، مرات نستعمل الاعتبار ومرات شنو؟ ما نستعمل الاعتبار. أما قيام الاعتبار بتمثيله للعنصر الثالث، هل الاعتبار هو العنصر الثالث دائما أم أن العنصر الثالث مرات يصير اعتبار ومرات غير الاعتبار؟ أكو عندنا عنصر ثالث في مرحلة الثبوت ليس هو الاعتبار؟ العنصر الثالث دائما هو الاعتبار، ما عندنا عنصر ثالث وليس هو الاعتبار. لذلك السؤال، ليش يقول السيد الشهيد ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث لمرحلة الثبوت؟ زين، ما هو العنصر الثالث؟ يقول الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. زين، دائما لو غالبا مفروض دائما حسب هذا الشرح الاعتبار هو العنصر الثالث دائما، فكيف يقول غالبا؟ ومن هنا اختار بعض الشراح والمعلقين على الحلقة الثالثة بأن هذه العبارة تسامح من السيد الشهيد، فلا بد أن نحذف كلمة غالبا. فشو نقول؟ الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه، يعني ما عندنا شيئين يعبران عن العنصر الثالث، أحدهما الاعتبار وهناك شيء آخر. لا، الذي يعبر عن العنصر الثالث هو الاعتبار دائما، فنشيل كلمة غالبا. هذا أحد المعلقين يقول يعني، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا الكلام أنه نشيل كلمة غالبا هذا سببه عدم فهم للعبارة، لأن كلمة غالبا لمن ترجع؟ دققوا يا بالعبارة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، فهل كلمة غالبا ترجع إلى كلمة التعبير؟ يعني بدور التعبير عنه غالبا، فما هو الغالب؟ هو أن الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث، تعبيره عن العنصر الثالث غالبي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، لا، غالبا ترجع إلى كلمة يقوم، يقوم، وهو أن الاعتبار الذي هو العنصر الثالث دائما نحتاجه في عملية الحكم الشرعي أو نحتاجه غالبا، كما قلنا في الفقرة السابقة بأننا نحتاج الاعتبار شنو؟ غالبا. في بعض الأحيان نستغني عنه. إذا نظرنا إلى جهة أن الغالبية هنا ترجع إلى القيام، ايش راح يصير معنى العبارة؟ سيكون معنى العبارة أن الاعتبار في مرحلة الثبوت لا نحتاجه دائما، بل نحتاجه في أغلب الأحيان لأنه عنصر تنظيمي ويمكن الاستغناء عنه، وحينئذ العبارة مستقيمة أو فيها خلل؟ مستقيمة. نعم، إذا أرجعنا كلمة غالبا المن إلى كلمة التعبير، راح يصير معنى العبارة أنه العنصر الثالث تارة يعبر عنه الاعتبار غالبا، وتارة يعبر عنه شيء آخر. وهذه العبارة تستقيم ولا تستقيم؟ لا تستقيم، لأن العنصر الثالث هو الاعتبار دائما. فمراد السيد الشهيد من كلمة غالبا هو شنو؟ هو النظر إلى أصل قيام الاعتبار في مرحلة الثبوت، فيقول تارة يقوم الاعتبار وتارة لا يقوم، لكن في أغلب الأحيان يقوم الاعتبار. وليس مقصود السيد الشهيد أن المرحلة الثالثة لو وجدت فتارة تكون هي الاعتبار وتارة تكون غير اعتبار. فنظر السيد الشهيد ليس إلى كون العنصر الثالث هو الاعتبار أحيانا وغير الاعتبار أحيانا أخرى. ما يريد يقول هذا السيد الشهيد. الذي يريد أن يقوله السيد الشهيد هو أن الاعتبار الذي هو العنصر الثالث يستخدم دائما لو غالبا يستخدم غالبا. فكلمة غالبا ترجع علما اليا فعل ترجع ليقوم. الذي يقوم غالبا الاعتبار بدوره وليس إلى كون الاعتبار هو العنصر الثالث، لأن كون الاعتبار هو العنصر الثالث دائمي وليس غالبيا. ولذلك فالعبارة صحيحة ولا إشكال فيها، لأن نظر السيد الشهيد إلى قيام أصل الاعتبار وقيام أصل الاعتبار غالبي وليس دائمي. لا أحد يقول هذا
الثالث
الذي هو الاعتبار
الذي يقوم بالاعتبار في دور التعبير، يعني
هذا الكلم الثاني اللي قلنا فهمه بعض الشراح وقال العبارة غلط. يعني شنو؟ عندنا عنصر ثالث وعندنا اعتبار يكشف عن العنصر الثالث غالبا، يعني في بعض الأحيان لا يكشف عن العنصر الثالث وإنما هناك اعتبار ثاني أو شيء آخر. هذا ما يقول السيد الشهيد. لا، السيد الشهيد يقول نحن نحتاج إلى العنصر الثالث دائما أم غالبا؟ العنصر الثالث نحتاجه دائما أم غالبا؟ غالبا. زين، من الذي يقوم بتحصيل العنصر الثالث؟ هو الاعتبار. حينما يقوم الاعتبار يعني قام العنصر الثالث، لكن قيام الاعتبار أي قيام العنصر الثالث غالبي أم دائمي؟ غالبي وليس دائمي. فمقصوده الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، مقصوده بالغالبية هي أصل قيام الاعتبار، فإن الاعتبار لا يقوم دائما وإنما يقوم غالبيا. وليس مقصود السيد الشهيد أن الاعتبار كاشف عن العنصر الثالث، يعني العنصر الثالث شيء والاعتبار شيء آخر. هذا ما يريد يقول السيد الشهيد وتوضيحه. بني
حقيقة العنصر الثالث إذا خرجنا الميلاد ولا غادة، يعني حقيقة العنصر الثالث الميلاد ولا غادة؟
لا لا لا، حقيقة الحكم الملاك والإرادة مو حقيقة العنصر التالي.
يعني يقول
حقيقة العنصر
الثالث الذي يقوم
الاعتبار
بدور التعبير،
يعني يقول حقيقة العنصر الثالث، العنصر الثالث غالبي أم دائمي؟ غالبي. هاي بيجي يقول شيء جيد كالعبارة السابقة، قال ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي. فالغالبية مو قيام الاعتبار مكان العنصر الثالث، حتى نقول اكو اثنينية بين العنصر الثالث والاعتبار، مو هاي الغالبية. لا، الغالبية هي قيام الاعتبار الذي هو العنصر الثالث.
زين،
بلي لا لا لا، ما الاعتبار هو دائما في مرحلة الثبوت وليس في مرحلة الإثبات. نعم، بلحاظ آخر مر عليكم في الدليل العقلي أن الاعتبار بما أنه كاشف عن الملاك والإرادة يسمى إثبات، لكن هذا الصلاح ثاني مو الصلاح اللي نتكلم عنه. زين، وتوضيحه أن المولى، أنا أريد يوضح لك حقيقة العنصر الثالث، أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، فتارة يريد ذات الفعل وتارة يكون مصب حق الطاعة هو مقدمة الفعل. فليس ضرورية إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل ماذا يجعل؟ بل يجعل مقدمة ذلك الفعل، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها يعني هذه المقدمة مؤدية إليه يعني إلى ذلك الشيء في عهدة المكلف. هاي في عهدة المكلف بمن متعلقة؟ أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف دون نفس الشيء. يعني المكلف المولى مرة يجعل نفس الشيء ومرة شنو يجعل؟ ها مقدمته دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء وليس على ذي المقدمة. زين، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها، الها المسجة المقدمة، إلا تبعا. ليش قال إلا تبعا؟ لأن الملاك والإرادة للمقدمة لو لذي المقدمة لذي المقدمة، ولكن الذي جعل في عهدة المكلف هو المقدمة، فالمقدمة ليست مرادة ذاتا وإنما مرادة بنا بالتبع، لأن الإرادة لذي المقدمة وليس للمقدمة. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف، فتارة يجعل نفس الشيء وتارة يجعل مقدمة الشيء. زين، من الذي يكشف ذلك؟ والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته إذا جعل شنو؟ نفس الشيء. الشيء الذي تعلقت به الإرادة يجعله في ذمة المكلف، فيكون واحد لو متعدد فيكون واحد. وقد يتغاير، يعني شنو يتغاير؟ يعني الملاك والإرادة في شيء والذي جعله المولى شيء آخر هو مقدم لذلك الشيء، فقد يتحدان إذا جعل نفس الشيء، وقد يتغايران إذا جعل شنو؟ إذا جعل مقدمة الشيء. لأنه إذا جعل المقدمة الإرادة تكون لذات الفعل والوجوب ينصب على مقدمة الفعل، فيكون مصدا واحد لو متعدد، يكون مصدا متعدد. الذي يعين ذلك هو الاعتبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما عرفنا النظر تهمنا المرحلة، المهم هو اللي يريده منا احنا نطبقه سواء كان هذا